الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: العثور على 25 جثة قرب بلدة المشاهدة وفي تكريت، تركيا وإقليم كردستان يوقعان عقودا قيمتها مليارات الدولارات، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن أطفال اللاجئين السوريين يضطرون إلى العمل لإعالة أسرهم. أما الآن فإلى التفاصيل. عثرت الشرطة اليوم الجمعة على 25 جثة أغلب أصحابها من رجال الأمن، فيما قتلت هجمات 10 أشخاص على الأقل. قرب بلدة المشاهدة شمال بغداد عثرت الشرطة على 18 جثة، تعود 2 منها لشيوخ عشائر و4 لرجال شرطة و1 لضابط في الجيش. تحمل الجثث آثار إطلاقات نارية في الرأس والصدر، وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا قد اقتادوا هؤلاء الأشخاص من منازلهم خلال الليل، وقالوا لأسرهم إنهم يحتاجون إلى استجوابهم. وفي تكريت عثرت الشرطة على 7 جثث مقطوعة الرأس، أصحابها عمال بناء. هذا وقتل 10 أشخاص في هجمات اليوم في بغداد والموصل وبعقوبة وكركوك، فيما أصيب حوالي 20 شخصا. استدعت الحكومة العراقية سفير ليبيا المعتمد لديها للاحتجاج على مقتل أكاديمي عراقي في مدينة درنا على يد جهاديين ويدعى الأكاديمي حميد خلف حسن. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية أنها طلبت من الحكومة الليبية توفير الحماية للرعايا العراقيين وملاحقة الجنات. يذكر أن شريط فيديو يصور مقتل الأستاذ بعيارات نارية نشر على موقع يوتيوب خلال هذا الأسبوع، غير أنه حجب لاحقا، ويقول فيه الأستاذ إنه مسلم شيعي، فيما يقول أشخاص حوله إنه قتل انتقاما لإعدام السنة في العراق. وقعت تركيا مع إقليم كردستان مجموعة اتفاقات قيمتها مليارات الدولارات من شأنها أن تحول الإقليم إلى مصدر لإنتاج النفط والغاز. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصدر مطلع أن مباحثات دامت عدة أشهر سبقت هذا التوقيع الذي تم الأربعاء الماضي في أنقرة بين رئيس وزراء الإقليم نجير فان بارزاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان. المصدر أضاف أن الطرفين التركي والكردي لا يريدان الإعلان عن الاتفاق الآن بسبب وجود حساسية سياسية مع بغداد، وقد امتنع الطرفان عن التعليق على هذه الأنباء حسب الوكالة. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أطفال اللاجئين السوريين في لبنان والأردن أصبحوا مجبرين على ترك مقاعد الدراسة وإعالة أسرهم بسبب أحوال معيشية سيئة. تقرير نشرته المفوضية اليوم الجمعة لاحظ تزايد معاناة هؤلاء الأطفال مع تفكك الأسرة السورية واضطرار الأطفال إلى العمل. يذكر أن أكثر من 2 مليون لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة هي الأردن وتركيا ولبنان والعراق، بينهم أكثر من 1 مليون طفل، وتقل أعمار 75% منهم عن 12 عاما حسب المفوضية. ونبقى في سوريا، حيث قتل 4 أشخاص اليوم الجمعة جراء سقوط قذيفة هاون قرب الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، فيما أصيب 26 شخصا آخر. وفي منطقة القلمون حققت القوات الحكومية السورية تقدما اليوم الجمعة واستعادت إحدى البلدات المسيحية المهمة هناك وهي النبكة. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد إسلاميين تظاهروا أمام القصر الرئاسي في القاهرة وفي حي المهندسين في تحد لقانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقات مسبقة من الدولة. ورد المحتجون بالحجارة وبإشعال إطارات سيارات في حي المهندسين، وسارت مظاهرات مشابهة في الإسكندرية وفي السويس وفي المحلة وقنا. وقتل شخص واحد في اشتباكات بين جماعات مسلحة مسلمة ومسيحية في وسط مصر. القتيل مسلم، واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر من أمس الخميس في محافظة المنيا، ثم توقفت خلال الليل واستؤنفت بعد صلاة الجمعة اليوم عندما أضرم مسلمون النار في منزلين لمسيحيين في المنطقة. قال مبعوث إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده ستبدأ في بداية كانون الثاني المقبل بتجميد برنامجها النووي لمدة 6 أشهر تنفيذا للاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى. المندوب رضا نجفي قال في جنيف اليوم إن إيران والوكالة الدولية بدأوا مناقشة تنفيذ الاتفاق.
نتوقع البدء بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بحلول نهاية كانون الأول أو بداية كانون الثاني.
اختتمت قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية في مدينة فيلنيوس في ليتوانيا بتعهد بالعمل على تشجيع أوكرانيا على توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد. وقع الاتحاد أيضا اتفاقات شراكة وتجارة مع جورجيا ومولدوفا، واتفاق لتسهيل تأشيرات الدخول أيضا مع أذربيجان. مستمعي الكرام، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراق حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، وفيها تستمعون إلى تقريرين صحيين في مجال الوقاية من الأمراض والأوبئة من الموصل ومن بغداد. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المشهد الرياضي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: أنبوب جديد يؤجج الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، رئاسة الجمهورية تصادق على مقترح قانون الانتخابات تفاديا للطعون.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تشكل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كردستان شوكة في خاصرة العلاقات الوطنية والعملية السياسية عموما، وإلى جانب المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وتنفيذ المادة 140 من الدستور، فإن نقطة الخلاف الرئيسية الأخرى تتعلق بالثروة النفطية وحقوق استثمارها وتوزيع عائداتها. واتخذ الخلاف النفطي منحا زاده تعقيدا في الأيام الأخيرة بموجة من التصريحات والتصريحات المضادة بين بغداد وأربيل. إذ أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني خلال زيارة لتركيا أن أنبوب النفط الذي أنشأ لتصدير نفط كردستان عبر الأراضي التركية يمكن أن يبدأ العمل قريبا، وأن أولى الشحنات قد تصل إلى تركيا قبل نهاية العام دون أن يخوض بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهر الثاني من جهته رد قائلا أنه تابع المحادثات بين الحكومة التركية ومسؤولي حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط العراقي المنتج عبر تركيا بدون علم الحكومة العراقية وموافقتها. وشدد الشهرستاني في بيان صادر عن مكتبه على أن النفط والغاز في جميع الأراضي العراقية هما ملك العراقيين كافة كما نص الدستور، وأن التصرف بهذه الثروة الوطنية دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على سيادة العراق. في واشنطن أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي أن الولايات المتحدة لا تدعم صادرات النفط من أي جزء من العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وحفز ساكي بغداد وأربيل على التوصل إلى حل دستوري قائلة إن هذا كان موقفنا الثابت ولم يتغير. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أكد مجددا أن الثروة النفطية ملك الشعب العراقي وليست ملك حكومات، وأن وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط سومو هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تصدير النفط.
موقف الحكومة ووزارة النفط أن أي كميات من النفط أو المشتقات النفطية تصدر إلى خارج العراق يجب أن يكون عن طريق وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط العراقية سومو، هي الجهة الوحيدة التي تبرم عقود توفير النفط العراقي والمشتقات النفطية إلى خارج العراق. وبالتالي يعني هذا الموضوع لحد الآن لم يحسن لا مع تركيا ولا مع أفغانستان. هذا موضوع يهم الثروة النفطية العراقية وهي ملك الشعب العراقي وليس ملك في الحكومات.
جهاد لفت إلى أن ما تردد عن اتفاق حكومة إقليم كردستان مع تركيا على تصدير النفط إليها أو عبر أراضيها لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
لحد الآن لم ينفذ ما تم تداوله في إمكانات أنباء حول تصدير النفط، وتركيا ذكرت أنها تقوم بمشاورة الحكومة الاتحادية ولم يتم التوصل لحد الآن إلى أي اتفاق في هذا الصدد. وبالتالي الآن يعني الاتفاق بين الإقليم وتركيا لم يدخل حيز التصدير، إذا ما دخل حيز التصدير تتركي الهدافة بكل حال.
وشدد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ما عندي مشكلة يعني مع أخوة الإقليم، نحن يجب أن نرى المصلحة الوطنية بكل اعتبار، وصحيح أن هناك مشاكل عالقة فيما يخص القانون مثل الغاز وموضوع العقود النفطية وغير ذلك. أنا أعتقد السبيل إلى ذلك هو حل الأزمة الحوار بالتوصل إلى صيغة يعني مقبولة من جميع الأطراف.
يلاحظ في الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان احتكام الطرفين إلى الدستور، وفي هذا الشأن اقترح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم التوجه إلى المحكمة الاتحادية لحسم أي اجتهادات في تفسير المواد الدستورية، ولكنه أضاف أن عدم تشريع قانون النفط والغاز المجمد هو سبب الوضع الحالي.
هناك طبعا الدستور هو الحاكم والفرد أبو الفيصل بين الجميع، فعدم وجود قانون النفط والغاز هو الذي أدى إلى تراكم هذه المشاكل. فالحل الأمثل والأبكر هو تشريع قانون النفط والغاز حتى نتخلص من كل هذه المشاكل. ثم الدستور هو الفيصل هو الحاكم، هنا الدستور طبعا كل واحد يتصل حسب الانتقائية مزدفة. الجهة المخولة الدستورية لتفسير الدستور هو المحكمة الاتحادية، المفروض يعرضوا الموضوع على المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية هي تفصل في الموضوع، ولكن الأفضل هو تشريع قانون النفط والغاز.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشداني لفت إلى أن شركات نفطية أجنبية تعمل منذ سنوات في إقليم كردستان، وأنها بعد مرحلة الحفر والاستخراج بدأت تمد أنبوبا لنقل الإنتاج، ولكن الحكومة الاتحادية طيلة هذه الفترة لم تحرك ساكنا.
هو موضوع موليد اليوم، من لحظة دخول الشركات النفطية الأجنبية توقيعها العقود مع حكومة إقليم كردستان، وذيك اللحظة بدت المشكلة. الشركات الأجنبية الآن في إقليم كردستان بتحفر آبار نفط، وإذا طلع تستخرج النفط بعد ذلك بدأت الشركات تبدل أنبوب، وإذا نسمع مراحل الإنجاز ما تحركت الحكومة قيد شعر حول إيقاف هذا الموضوع، لا بالضغط على تركيا ولا بالضغط على حكومة الإقليم، بحيث أنه أنت تشعر أن حكومة الإقليم هي أقوى من حكومة الماركت. المسألة الأخرى أنه إلى اليوم علاقاتها الخارجية والسياسة الخارجية للبلد ما كانت قوية قادرة أن تفرض على الأطراف الأخرى شروطها، وهذا واضح مع سوريا ومع تركيا ومع غير تركيا.
تبلغ طاقة أنبوب نقل النفط من إقليم كردستان إلى تركيا وعبر أراضيها إلى الأسواق الأخرى 300 ألف برميل في اليوم. سيداتي وسادتي، بقاء ملف قانون الانتخابات مفتوحا رغم إقراره بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أقر قانون الانتخابات النيابية في وقت سابق من هذا الشهر بعد ماراثون من الجلسات البرلمانية العقيمة والتأجيلات المتكررة والاتصالات المكثفة بين قادة الكتل السياسية للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه، ولكن إقرار القانون لم يغلق ملفه الشائك، بل فتح معركة سياسية جديدة باحتجاج كتل صغيرة قائلة إن القانون كان صفقة بين الكبار على حساب الصغار. ولوح نواب من الأقلية اليزيدية مثلا بالطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية. في هذه الأثناء أعلنت رئاسة الجمهورية أن من صلاحية مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات دون ما حاجة لإرساله إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء من أجل المصادقة النهائية عليه. وأصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بيانا أوضح فيه أن رئاسة الجمهورية بعد الاستئناس بآراء خبراء دستوريين وفقهاء قانونيين أذنت لمجلس النواب بتشريع قانون الانتخابات دون الرجوع إليها أو إلى مجلس الوزراء. واعترفت رئاسة الجمهورية بأنها اتخذت هذا القرار لقطع الطريق على احتمالات الطعن بالقانون، كما هدد نواب عن المكون الأزيدي في التحالف الكردستاني. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عباس البياتي الذي أشار إلى أن قانون الانتخابات أقر بالتوافق وليس من مصلحة أحد الطعن به، ولكنه أضاف أن الطعن به أصبح بالغ الصعوبة بعد أن أضفت عليه رئاسة الجمهورية صفة مشروع قانون بدلا من مقترح قانون.
كان سابقا باستطاعة البعض أن يطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية باعتباره مقترح، ولكن أن رئاسة الجمهورية بعد إجازته للقانون أصبح القانون الآن بقوة المشروع، فبالتالي الطعن فيه أصبح من الصعب جدا. هذا من جهة. من جهة أخرى ليست هناك كتلة أو كيان من مصلحته الطعن في هذا القانون، لأن هذا القانون قد تم التوافق عليه من قبل الجميع.
ولكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون رأى أن ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية أن تغير قانونا مقترحا من مجموعة نواب إلى مشروع قانون للالتفاف على إمكانية الطعن به.
من الناحية القانونية لا يجوز لرئاسة الجمهورية أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد، لأنه هناك فرق بين مشروع القانون ومقترح القانون. الحكومة عندما ترسل مشروع قانون تدخل آليات التصويت من القراءة الأولى واللجنة المختصة والقراءة الثانية والتصويت. أما المقترح فهو مقدم من مجموعة من أعضاء مجلس النواب أو رئيس اللجنة، وهذا يعتبر مقترح، والقانون الانتخابات كان مقترح من عدد من النواب، يختلف عن المشروع، ولا تستطيع هيئة رئاسة الجمهورية أن تغير بعد ما تم إجراءات العالية الشكلية على مقترح قانون الانتخابات أن تغير هذا المضمون وتعتبره مشروع قانون عندما تنظر إليه من ناحية المصادقة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو أوضح أن رئاسة الجمهورية ليس لديها من خيار سوى المصادقة على القانون بعد أن أقر بالتوافق، محذرا من تداعيات إعادته إلى مجلس النواب.
في حالة عدم المصادقة على القانون سوف يعود إلى مجلس النواب العراقي، وأعتقد بأن غالبية الكتل السياسية في مجلس النواب متفقة على تمرير هذا القانون. في حالة عدم تمريره سوف نعود إلى القانون السابق مباشرة مع إجراء تعديلات للفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية. إذا تم عرقلة الحالتين أو القانونين الحقيقي والسابق، فهذا يعني ذهاب العراق كدولة إلى الفوضى.
ولاحظ نائب ائتلاف العراقية نبيل حربو أن اعتراض اليزيديين على القانون يستند إلى فهم خاطئ لقرار المحكمة الاتحادية بزيادة حصتهم إلى 5 مقاعد، غافلين ربط هذه الزيادة بإجراء تعداد سكاني.
هناك مطلب للأقلية اليزيدية، هم يقولون بأن المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بزيادة عدد مقاعد الكوتا التي تخص الأقلية اليزيدية من مقعد إلى 5 مقاعد. هم يستندون على هذا القرار ويحاولون الطعن به، في حين أن قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا وصريحا بأنه يعمل على زيادة عدد مقاعد الأقلية اليزيدية بعد إجراء الإحصاء السكاني العام وبعد الثبوت بأن عدد نفوسهم 500,000 وأكثر.
ولكن النائبة اليزيدية فيان دخيل أوضحت أن المحكمة الاتحادية في الوقت الذي اشترطت تحديد عدد مقاعد اليزيديين بعد التعداد السكاني فإنها اعترفت بتعداد 1997 السكاني الذي سجل أن عدد اليزيديين يبلغ 370,000 زائد 2.5% سنويا هي الزيادة الطبيعية في السكان. وبناء على هذه الحسابات يعتزم نواب المكون اليزيدي الطعن بقانون الانتخابات.
المحكمة الاتحادية هي مشترطة أنه عدد المقاعد يكون بعد الإحصاء، لكن هي ذاكرة أيضا وإحصائهم في الوقت الحالي 370,000 نسمة زائدا الزيادة السكانية الطبيعية، يعني هي أقرت تحديد جوب بعد أن يحصل التعداد السكاني في ذلك الوقت يأخذ حقه الطبيعي، أما الآن يجب أن يعطى مقاعد إضافية تناسب حجم السكان وقد ذكر الرقم.
وأعربت النائبة اليزيدية بيان دخيل عن اقتناعها بإمكانية الطعن بقانون الانتخابات رغم مصادقة رئاسة الجمهورية.
يعني حتى إن كان هكذا قرار من رئاسة الجمهورية يعتبر هذا القانون، يعني يعتبره كمشروع وليس كمقترح، هذا لا تبعد أن يكون هناك اعتراضات على القانون إذا ما هذا القانون كان مخالف للدستور.
الخبير القانوني حسن شعبان أيضا أكد أن من حق أي جهة أن تطعن بالقانون إذا رأت فيه مخالفة للدستور.
أي قانون يصدر يكون لأي جهة كانت حتى للمواطن في أن يعترض عليه لدى المحكمة الاتحادية إذا ما كان يتعارض مع أحكام الدستور.
صوتها مجلس النواب بالموافقة على قانون الانتخابات في 24 تشرين الثاني، كما صوت على زيادة مقاعد البرلمان لتذليل عقبة توزيع المقاعد التعويضية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. هذه الرسالة من مستمع كريم يقول هو هشام طالب في كلية الزراعة بجامعة بابل، يقول لا أحد يستجيب لمطالبنا بمساعدتنا في تشجير كليتنا. هنالك أيضا رسالة من مستمع كريم هو من سكنة منطقة آل بوكرم في الظوالم آل سميح قضاء الوركاء محافظة المثنى، يقول بأن هذه المنطقة تعاني من 4 سنوات من عدم وصول الطريق إلى المنطقة، علما بأن السكان راجعوا كل الدوائر ذات العلاقة منذ سنوات.
السلام عليكم، وشكرا لمنبر الأحرار. أحب الزرائي طاهرة صورني وأنا مغلس، عفوا وأنا ما أدري أدري منهم في السادس ريازيين المرشحين عني انتهينكم من شايفكم الخاطر الله أشوفين قبل الانتخابات وشوفكم هاي فيضانات الأمة اللي جامت اللي غرقت الدنيا اللي غرقت العالم اللي قاعد بيته، شو ما حد منكم شافهم، ما حد منكم شافهم، راح عليهم قال لهم شلونكم وشلونكم. يعني انصح السادة السياسيين المرشحين يطلعون يستمرون دائما يشوفون نفسهم للشعب، خلي الشعب يشوفهم، خلي يصدق بيهم، ترى الشعب شو بعد شديد، الشعب شو بعد شديد، ما صدق احد راح ينتخب هاي الانتخابات لو مو تطلع لو مو صورنا. وشكرا ذات الحر وذات العراق الحر في منبر الحرية منبر الأحرار أبو مهند ديالة، شكرا.
يا يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي سادتي فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. العثور على 25 جثة أغلب أصحابها من رجال الأمن، فيما قتلت هجمات 10 أشخاص على الأقل. الحكومة العراقية تستدعي سفير ليبيا المعتمد لديها للاحتجاج على مقتل أكاديمي عراقي في مدينة درنا على يد جهاديين، وتطالب بحماية الرعايا العراقيين في ليبيا. تركيا وإقليم كردستان يوقعان مجموعة عقود قيمتها مليارات الدولارات من شأنها أن تحول الإقليم إلى مصدر إنتاج النفط والغاز. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول في تقرير إن أطفال اللاجئين السوريين في لبنان والأردن يضطرون إلى ترك مقاعد الدراسة والعمل لإعالة أسرهم. سقوط قذائف قرب جامع الأموي في دمشق، والقوات الحكومية السورية تحقق تقدما في منطقة القلمون. الإخوان المسلمون ومؤيدوهم يتظاهرون مجددا في القاهرة ومدن أخرى في تحدي لقانون التظاهر، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع. إيران تقول إنها ستبدأ بتجميد برنامجها النووي بموجب الاتفاق الموقع مع مجموعة 5+1 في بداية العام المقبل. السلطات الروسية تفرج مقابل كفالة عن آخر محتجز لديها من نشطاء منظمة غرين بيس. هجوم بطائرة أمريكية مسيرة يقتل 2 من المسلحين في شمال وزيرستان في باكستان. محتجون مناوئون لرئيسة الوزراء في تايلاند يقتحمون مقر قيادة الجيش ثم ينسحبون منها دون مواجهات. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، بهدف وقاية العراق من الأمراض المعدية والسارية التي يمكن أن تنتقل إليه من سوريا، بدأت حملة للتلقيح في نينوى، يحدثنا عنها الزميل محمد الكاتب.
نفذت كوادر قطاع الرعاية الصحية الأولية التابعة إلى قضاء سنجار غرب مدينة الموصل حملات طبية ووقائية مجانية لعدد من القرى في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، بهدف نشر التوعية الصحية والوقاية من الأمراض، خاصة الإنفلونزا الوبائية والكبد الفيروسي والحصبة وغيرها. عن هذه الحملات تحدث مدير الرعاية الصحية الأولية في قضاء سنجار الدكتور ماجد خلف حمو.
تم خلال هذه الحملة تلقيح الأطفال بجميع أنواع اللقاحات وعلاجهم بالأدوية المتوفرة في مراكزنا الصحية، وأيضا توزيع الصيدليات على المدارس والجوامع في تلك القرى، وأيضا توزيع البطانيات على بعض العوائل الفقيرة.
أهالي قرى قضاء سنجار رحبوا كثيرا بحملات التلقيح ضد الأمراض التي شملت مناطقهم، آملين استمرارها وأيضا المزيد من الاهتمام والدعم الحكومي لهذه المناطق البعيدة التي تتعرض دائما إلى سيول وفيضانات في موسم الأمطار. وكما قال المواطن صابر خديدة:
طبعا نحن من هنا من منطقة مال سنجار، يعني من شفنا اللقاحات جو يلقحون هنا بالمنطقة مالنا، يعني يلقحون أهل القضاء والحيوانات، يعني هو هذا فتشي حلو، يعني مبادرة يعني زين، يعني والله نحن فرحنا حيل، بس نحن ما نتمنى أنه يعني في كل سنة يجي مرة واحد هنا ينطون لقاحات، نحن نتمنى أنه كل أسبوع كل شهر أو كل مثلا 10 أيام هيش، يعني يجون ينطون لقاحاتهم، يعني حتى يستفاد، يعني يقضي على الأمراض اللي عندنا، يعني تعرفون نحن هنا بالقضاء ما مثل المدينة، يعني أمراض يتكاثر هنا، يعني كثير شغلات، ويعني أنتوا تعرفون يعني حتى نحن مناطقنا حيل مضرر من وراء المطر ومن وراء هاي الشغلات، يعني دائما يصير عندنا مطر وفيضانات، وحكومة نحن نريد من عنده أنه ما ينسانا، نحن نريد أنه الحكومة يلحق علينا.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
سيداتي سادتي، نبقى في مجال التلقيح والوقاية من الأمراض، وننتقل من الموصل لبغداد للاطلاع على الحملة التي انطلقت للتلقيح ضد مرض إنفلونزا الطيور، كما تحدثنا عن ذلك الزميلة براء عفيف.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية إطلاقها الحملة الوطنية للكشف عن مرض إنفلونزا الطيور، وستشمل جميع المحافظات، وتتضمن متابعة عمل المجازر وفحص الطيور في حقول الدواجن والأسواق والمنازل والأهوار للتأكد من عدم إصابتها بهذا المرض الذي قد ينتقل من الطيور المصابة إلى الإنسان. الوكيل الأقدم للوزارة مهدي القيسي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر توفر اللقاحات والمستلزمات الأخرى لإنجاح الحملة، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض إنفلونزا الطيور منذ بداية الموسم الشتوي حتى الآن.
لحد الآن ما عندنا حالات، لكن التحري مستمر لأنه واحد من الأمراض اللي غازي كثير من البلدان.
عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي فؤاد الدوركي دعا من جانبه الجهات ذات العلاقة إلى تجديد إجراءات فحص الطيور المستوردة عند المنافذ الحدودية والتأكد من عدم إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور، كون العراق ليس موطنا أصليا لهذا المرض.
المنافذ الحدودية ومواقبة المنافذ التي تكون مسكنا ومربطا للطيور المهاجرة ووضع ضوابط على استيراد المواد في البيع وتجارة الدواجن من الخارج، هذه ستكون كافية لمحاصرة هذا المرض باعتباره المرض ليس له معتقدا في العراق والحمد لله.
إلى ذلك أكد معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر إن الوزارة تعمل على تطوير لقاحاتها باستمرار عن طريق أخذ عينات من المصابين بأمراض الإنفلونزا الاعتيادية للكشف عن الجين الجديد أو المتطور إن وجد من مرض إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى خلو العراق من أي إصابات بهذا المرض منذ العام 2006.
احنا نقول أنه مواطننا يراجع المؤسسة الصحية من أجل إحنا نأخذ اللفظ الوبائي ونتابع الحالات، لأن مثل ما شرحت لك أن اللقاح يجب أن يحدث وفقا لأي متغيرات جينية وبائية على مستوى البلد.
يشار إلى أن مرض إنفلونزا الطيور من الأمراض الموسمية التي قد تصيب الإنسان وله أنواع متعددة، وقد تطور فيروس هذا المرض خلال بضع سنوات، فهناك ما بات يعرف ب H1N1 وآخر يسمى ب H5N1، وهذا المرض ينتشر في الصين أكثر من البلدان الأخرى. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمشهد الرياضي نتوقف مع هذا الفاصل.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرات، ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها عاشقها واه سنين، ويلي وحبها قبل أولي العام، قبل أولي
العراق الحر.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وزميل فارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي، ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق، في الملاعب والصالات، ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي، تراجع كرة القدم العراقية في السنوات الأخيرة بسبب غياب التخطيط وضعف البنية التحتية اللازمة لبناء قاعدة رياضية واسعة وفرص إنقاذها برعاية الجيل الجديد، وخاصة بعد فوز منتخب الشباب بلقب الأفضل في آسيا. ونسلط الضوء على هذا الموضوع في لقاء خاص مع ثاني أفضل مدرب في آسيا حكيم شاكر، الذي دعا إلى عدم التفريط بتشكيلة منتخب الشباب. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم.
أخبار الرياضة المحلية،
نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية. توج منتخب الشباب لكرة القدم ولاعبه علي عدنان بلقب الأفضل في قارة آسيا لعام 2013، وجرت مراسم تقديم جائزة أفضل منتخب شبابي آسيوي إلى ليوث الرافدين وإلى اللاعب علي عدنان، الذي لم يتمكن من الحضور لارتباطات كروية في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. عدنان أهدى فوزه باللقب إلى الشعب العراقي، واصفا إياه بالإنجاز الرائع للكرة العراقية. وستكون دلالات هذا الفوز محور حلقتنا بعد شريط الأخبار. جاء المنتخب الوطني للمتقدمين بلعبة السكواش بالمركز الثاني في منافسات بطولة غرب آسيا التي اختتمت في طهران، وشاركت في البطولة خمس دول، هي الكويت التي احتلت المركز الأول، وإيران صاحبة المركز الثالث، وقطر والأردن. يشارك منتخب الرياضة الجامعية في البطولة العربية الثالثة بكرة السلة التي ينظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية من 1 إلى 6 كانون الأول. وأكد رئيس الوفد العراقي آزاد حسن قادر أن لاعبي المنتخب العراقي يتطلعون إلى تحقيق نتائج طيبة بعد بلوغهم أقصى درجات الاستعداد والجاهزية. أعلن اتحاد التنس أن بطولة التربيات التي أقامها لأول مرة أفرزت العديد من المواهب، مشيرا إلى أن البطولة شهدت مستويات فاقت كل التوقعات. وشارك في البطولة التي استمرت 3 أيام نحو 36 لاعبا من فئة 14 سنة فما دون من 12 مديرية تربية. عقدت الهيئة العامة لاتحاد الكرة مؤتمرا حضره 31 من أصل 73 عضوا لبحث وضع الاتحاد بعد قرار محكمة فض النزاعات الرياضية الكاس إلغاء انتخابات الاتحاد التي جرت في حزيران عام 2011. ودعا المجتمعون رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي إلى تشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد إلى حين إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 من كانون الثاني المقبل، بحسب القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
ضوء على قضية،
يشير فوز منتخب الشباب لكرة القدم بلقب الأفضل في آسيا إلى أن الجيل الناشئ منجم زاخر بالمواهب، ولكن الفوز أثار أيضا تساؤلات انصبت على المفارقة المتمثلة في التراجع الذي تعانيه كرة القدم العراقية منذ فترة، وخطر التفريط بطاقات شبابية يمكن أن تكون هي المنقذ. مراسل المشهد الرياضي أحمد الزبيدي التقى ثاني أفضل مدرب في القارة الآسيوية حكيم شاكر، الذي دعا إلى تهيئة الشباب لرفض الكرة العراقية بدماء جديدة. التفاصيل في التقرير التالي.
في أول تصريح له لوسائل الإعلام عقب إعلان جوائز الأفضل آسيويا، أكد ثاني أفضل مدرب في القارة الصفراء المدرب حكيم شاكر أن على الحكومة العراقية وجميع الجهات المسؤولة عن ملف الكرة العراقية عدم التفريط بتشكيلة منتخب الشباب التي حصلت على لقب الأفضل آسيويا من خلال زجهم في دورات تدريبية ومعسكرات استعدادية ومباريات ودية على مدار عام كامل، من أجل أن يكون هذا الجيل المنقذ للكرة العراقية بعد تراجع مستوى الكثير من اللاعبين المخضرمين.
هنالك الكثير من الخامات وهنالك الكثير من المواهب المتواجدة، بشرط أن يتم رعاية هذه المواهب من خلال البطولات ومن خلال الدورات ومن خلال الفرق التي تشتركون بها. أنا أتصور ظروف البلد والتقاطعات وتشوف، أنا لا نحكي معك وكو برنامج بالتلفزيون ملخ الكرة العراقية بعملية تسوية حسابات. علينا الآن يا أخوان أن نترك تسوية الحسابات، وعلينا الآن أن نترك عملية التقاطعات، وأن نفكر بكيفية بناء كرة قدم حقيقية. علينا أن نؤمن أن كرة القدم تأتي من خلال البناء. الكرة العراقية بحاجة إلى فرق ولا منتخبات ولا بنى تحتية. زين طيب، إذا إحنا كل هاي ما عدنا، إحنا اللي هسه ما عدنا طريق صحيح للوصول إلى الأهداف أو الأغراض. لازلنا نتقاطع من أجل المراكز، ولازلنا نتقاطع من أجل الكراسي، ولازلنا نتقاطع من أجل التثقيف. حسوا يا العراقيين وفكروا بشيء مهم هو العراق.
وأكد شاكر في حديث خاص به المشهد الرياضي أن رغم حصول منتخب الشباب على هذا اللقب، لأن هذا المنتخب يبقى بلا هوية ولا نستطيع أن نرحله إلى المنتخب الأول ما لم يكن هنالك هوية خاصة به تظهر مستويات لاعبيه الحقيقية عن طريق تكثيف التدريبات واستمرار لاعبهم مع بعضهم البعض حفاظا على النسق بينهم.
كل شيء يجب أن يتم بناء استراتيجية مهمة لهذا الجيل، وهذا الجيل يجب أن يعتنى به في عملية إعداد وتهيئة. هذا الجيل بحاجة إلى هوية. يعني عليك الآن، هنالك الكثير من يطالب بأن يعتزل يونس ومن خليفة يونس. إذا أراد يونس أن يعتزل فعليك أن تهيئ لاعبين اثنان أو ثلاث لاعبين لديهم الهوية. الهوية كيف تأتي؟ الهوية تأتي من عملية التكرار والبث بمستويات متميزة مع فرق متميزة وأمام جمهور، حتى يستطيع اللاعب من بناء نفسه وهويته لأن يكون لاعب مهم. هذا الحال ينطبق على جميع اللاعبين. علينا أن نهيئ استراتيجية وبرنامج مهم قواما 9 إلى 10 أشهر، ونزج هذا الفريق ببطولات ومباريات مستمرة بالتكرار حتى يصل اللاعب إلى الجاهزة، ومن ثم يكون قد استلم صولجان القيادة ليكون لاعبا مؤثر أو لاعبا مؤثر في المنتخب، لتطلق عليه كلمة انتخاب لاعب المنتخب، لاعب منتخب يكون بمواصفات اللاعبين الذي يستحقون الدفاع عن سمعة الكرة العراقية.
ورغم أنها تمثل اللعبة الأولى شعبيا، إلا أن كرة القدم في العراق تعاني الأمرين خلال السنوات الأخيرة بسبب غياب التخطيط الجيد وضعف البنى التحتية الواجب توفرها لخلق قاعدة رياضية يمكن من خلالها بناء قدرات الفئات العمرية. فغياب دوري الفئات العمرية فضلا عن غياب ملاعب يمكن من خلالها تدريب أو خوض منافسات للبطولات تجعل تطوير كرة القدم في العراق أمرا أشبه بالمستحيل. ويؤكد عضو اتحاد الصحافة الرياضية ضياء حسين أن وجود دوري للفئات العمرية سيمكن الكثير من القائمين على المنتخبات الوطنية اختيار أفضل اللاعبين، فضلا عن أنها تمثل تنافسا بين اللاعبين أنفسهم للظهور بمستويات تؤهلهم لحجز مكان في المنتخبات الوطنية.
انه احنا عدم وجود دوري الفئات العمريه وبشكل صحيح خاصه قبل المباريات اللي تسبق مباريات الدوري الممتاز كما كان معمول به، يعني في التسعينات القرن الماضي وايضا الثمانينات والسبعينات كانت مباريات دوري الشباب تقام قبل مباريات الانديه في الدوري، فلذلك كان اللاعب دائما هو يعني محط انظار الاعلام والجمهور وايضا حتى مدرب الفريق الاول.
الى ذلك بين الخبير الكروي عبد الاله عبد الحميد ان فوز المنتخب الشبابي بلقب الافضل اسيويا يعد انجازا للكره العراقيه، وهو حافز لجميع الرياضيين لتحقيق إنجازات هم مؤهلون لتحقيقها.
احنا نقول انه هذا حافز لبقيه اللاعبين ان يحذون حذو اللاعب علي عدنان، وايضا لمنتخباتنا تحقيق نتائج كرر هذه الانجازات المهمه اللي احنا الحقيقه بحاجه لها، ونتمنى انه تكون الانجازات ليس بفرق الشباب وبلاعبين الشباب فقط، لانه المقياس الحقيقي للكره العالميه هو منتخب الرجال.
من جانبه عد الاتحاد العراقي للكره حظ المنتخب الشبابي لقب الافضل اسيويا بانه ثمره جهود الجميع من أعضاء الاتحاد إلى الكادر الفني واللاعبين. وأكد عضو الاتحاد المنحل كامل صغير أن بالرغم من غياب البنى التحتية التي يمكن من خلالها بناء فرق كبيرة، إلا أن الاتحاد تمكن من توفير ما يمكن توفيره من أجل تحقيق أفضل الإنجازات، داعيا الأندية الاهتمام بشكل كبير بالفئات العمرية وبناء ملاعب تخصص لهما لإقامة البطولات على حد تعبيره.
وقت ما توفر في العراق بنية تحتية صحيحة على الأندية مكان ما تسلم ملايين الدولارات أن تقيم ملاعب جيدة وخاصة لتهتم بالفئات العمرية.
هذا وحصد منتخب ليوسف رافدين على لقب الأفضل آسيويا بعد أن تمكن من حصد المركز الرابع عالميا والمركز الثاني آسيويا، كما تمكن اللاعب الصاعد علي عدنان من خطف لقب الأفضل آسيويا لفئة الشباب، وهي السنة الثانية على التوالي يحصد فيها لاعب عراقي هذا اللقب، فقد سبقه اللاعب مهند عبد الرحيم العام الماضي، كما تم ترشيح المدرب حكيم شاكر للقب أفضل مدرب آسيويا لأنه لم ينال اللقب. لبرنامج المشهد الرياضي أحمد الزبيدي، بغداد.
الرياضة في العالم.
فاز الصيني جانغ جي بلقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2013 في جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتفوق جي على كابتن المنتخب الإيراني جواد نيكونام والكوري الجنوبي ها داي سونغ ليصبح أول لاعب صيني ينال الجائزة منذ 12 عاما. وقام جي بدور متميز في إحراز ناديه غوانجو إيفرغراند لقب بطل دوري أبطال آسيا بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي. أسقط بطل الفلبين بالملاكمة ماني باكوياو بضربة قاضية وجهتها إليه مصلحة الضرائب حين جمدت كل أرصدته المصرفية للاشتباه في تهربه من الضرائب عن نزالات خاضها في الولايات المتحدة. وأصيب بطل العالم لوزن خفيف المتوسط بشلل مالي نتيجة هذه الضربة الضريبية. وجاء الإعلان المفاجئ عن تجميد أرصدة باكوياو بعد يومين على استعادة اللقب بفوزه على الأمريكي براندن ريوز في جزيرة ماكاو. وأهدى باكوياو فوزه إلى ضحايا الإعصار هيان الذي ضرب بلده. اعتقلت الشرطة البريطانية 6 أشخاص بينهم 3 لاعبين كرويين للاشتباه بضلوعهم في عمليات تلاعب بمباريات. وأكد جهاز مكافحة الجريمة اعتقال الأشخاص 6 في إطار عملية ضد عصابة دولية للمراهنات على المباريات الكروية. وسجل شخص سنغافوري يقول إن نتائج دوري الأندية الصغيرة في إنجلترا يمكن أن تحدد سلفا مقابل 81,000 دولار. حذر البابا فرانسيس اللجنة الأولمبية الدولية من تحويل الرياضة إلى سلعة تجارية. وقال البابا خلال استقباله وفدا من اللجنة الأولمبية الدولية في روما إن الرياضة انسجام، وإذا ساد الركض وراء المال بلا كابح سينهار هذا الانسجام. وأضاف البابا أن التعاطي مع الرياضة بالاعتبارات التجارية وحدها والسعي إلى الفوز بأي ثمن يهددان بتحويل الرياضيين إلى سلعة وظيفتها تحقيق الربح فقط. قال العداء الجماكي يوسين بولت أسرع رجل في العالم إنه يتطلع إلى تحطيم رقمه القياسي بسباق 200 متر العام المقبل. وكان بولت فاز بجائزة الاتحاد الدولي لألعاب القوى لأفضل رياضي هذا العام للمرة الخامسة. وفاز بولت ب3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في موسكو هذا العام. بولت سجل الرقم القياسي الحالي بسباق 200 متر والرقم القياسي بسباق 100 متر خلال بطولة العالم بألعاب القوى في برلين عام 2009. قتل عاملان يوم الأربعاء الماضي عندما انهارت رافعة في ملعب قيد الإنشاء لاستضافة أول مباريات بطولة كأس العالم في البرازيل العام المقبل. وأثار الحادث المأساوي شكوكا في قدرة البرازيل على إنجاز بناء الملاعب والمنشآت الأخرى للمونديال في الموعد المحدد. وقتل العاملان عندما انهارت رافعة كانت تحمل قطعة معدنية وزنها 500 طن على سقف الملعب. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي
لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.